أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن البعد الزماني بين الناس اليوم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج منا إلى تقريب الأفهام في نصوص الشرع. فالنصوص الشرعية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة. وهنا نتنبه إلى أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، والسنة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال في حديثه: الخير ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، وشرحها قالوا: يا رسول الله، فهل أنزل في الحمر شيء؟ أنزل، يعني هذا أنزل في الخيل، فهل أنزل في الحمر شيء، في الحمير؟ قال: ما أنزل علي إلا هذه الآية الفاجة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأقول إن السنة والقرآن وحي أوحى الله عز وجل بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله يراقب نبيه، حيث قال سبحانه: لتبين للناس ما نزل إليهم. وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام البيان، لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان عمله البيان، فكان الصحابة يرون عمل الرسول ويسمعون قوله ويقرؤون القرآن فيكونون على كامل الفهم والبيان. جاء بعدهم من التابعين من احتاجوا أن تقرب إليهم الأفهام، من احتاجوا أن تقرب إليهم الأفهام، فكان أكثر الناس فهما لدين الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضوان الله عليهم. فأخذ الصحابة يقربون الفهم إلى التابعين، والتابعون يقربون إلى من بعدهم. ولذلك لو قرأت أول حديث في صحيح مسلم، وهذا نأخذ مثال لتقريب الأفهام، الحديث أول حديث في صحيح مسلم، حديث مشهور، حديث سؤال جبريل، حديث سؤال جبريل يرويه مسلم بسنده إلى يحيى بن يعمر، يقول: إن أول من أظهر الكلام في القدر في البصرة معبد الجهني. كأن البصرة كانت من أول البلاد التي ظهر فيها كلام القدرية، وكلام القدرية انطلى على الكثير من الناس حتى احتاجوا من يرد عليه. فيقول يحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: إن لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عما يقول القوم. يبقى إذن يريدون أن يسألوا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. عندك أنت ما تقرأ عن يحيى بن يعمر تجده إمام في العربية، إمام في اللغة العربية، ومع ذلك احتاج مين؟ إلى الصحابة ليتعلم منهم، لأنهم ورثوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام. يعني إخواني، النقط اللي موجودة على حروف القرآن وعلى حروف سائر لغة العرب، أول من وضعها نصر بن عاصم ويحيى بن عمرو. إن يحيى بن عمرو هذا تاريخ الأمة، الأمة كلها استفادت من هذا الذي وضع من النقط التي ميزت الحروف عن بعضها، ميزت الحروف عن بعضها. هو ينسب إليهم أيضا وضع الترتيب الهجائي. تعرفون أن الأحرف لها ترتيب أبجدي، هذا قديم. أبجدي اللي هو أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، هذا ترتيب اسمه ترتيب الأبجدي. بنمشي عليه في لما نجي مثلا نقول مثلث ألف به جيم مربع ألف به جيم دال، فبنقولش ألف به تهسه، هذا اسمه الترتيب الأبجدي. أما الترتيب الآخر هو ألف باء تاء فاء، هذا ترتيب هجائي. هذا الترتيب منسوب إلى النظام الذي وضعه يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم. يعني أقصد أن يحيى بن يعمر رجل عالم، ومع هذا احتاج إلى أن يسأل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عما يقول القوم. إذن الصحابة إخواني ورثوا هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد الروافض أول ما يطعنوا يطعنوا في مين؟ والخوارج يطعنوا في الصحابة، والمعتزلة يطعنوا في الصحابة، فرق الضلال عامتها، رؤوس فرق الضلال أربعة، هذه الثلاثة والمرجئة. فإذا كان الرؤوس ثلاث فرق من الأربعة تطعن في الصحابة، لماذا؟ علشان يقطعوا صلتنا بالرسول عليه الصلاة والسلام، يقطع الصلة اللي بيننا وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى القرآن بقى يقولوا فيه القرآن والسنة يقولوا فيه زي ما عايزين، يحرف المعاني كما يريدون. لذلك لابد من النظر إلى فهم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقول إخواني، الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أعرابي فقال له: ما جاء بك؟ قال: جئت أطلب العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له: مرحبا بطالب العلم، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يبقى إذن الأعرابي ده كان إيه؟ طالب علم. الأعرابي لما جه جلس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أصبح طالب علم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: مرحبا بطالب العلم. إذا لا نستطيع أن نقول إن ده مش طالب علم، هذا طالب علم. لكن أسأل إخواني، هل لو أن واحدا منا جلس اليوم هذا المجلس يصبح طالب علم؟ والله لا يصبح طالب علم. الجواب: من جمع عدة هذا الأعرابي يصير طالب علم، والذي لا يجمع عدته لا يصير طالب علم إلا أن يجمع هذه العدة. الله، والعربي كم عدة؟ أيوه. السؤال الأول علشان نعرف العدة بتاعته: هل الأعرابي هذا هيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الفعل والفاعل والاسم والحرف أم لا يسأله؟ لا يسأله. ليه؟ لأنه عربي بسليقته. إذن هذه في جعبته، في جعبته. فلا يصير طالب علم إلا أن يجمع من علوم العربية ما تجعله يفهم ما يسمع، يجمع من علوم العربية ما تجعله يفهم النصوص التي يسمعها، هذا يلزم علشان يبقى طالب علم. طيب الأعرابي اللي جلس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لما الرسول يكلمه بحديث هيسأل الأعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث ده صحيح ولا ضعيف؟ والله مش هيسأله. يعني الرسول مش هيقوله صححه الألباني؟ ليه مش هيسأل؟ لأنه الصحة صحة الطريق، وهنا الطريق ما فيش، الصحة صحة الواسطة، الطريق اللي بين السامع وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا الرجل بيسمع بأذنه من الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يصبح كل ما يسمعه يقيني الثبوت، كل ما يسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام يصبح يقيني الثبوت، بالإضافة إلى أشياء أخرى تجعل هذا يسبق في طلب العلم. ولذلك يا إخواني نقول إن الصحابة رضوان الله عليهم بدأوا طلبة علم، الصحابة بدأوا طلبة علم لأنهم جمعوا من علوم العربية ما يفهمون به ما يسمعون، وكان سمعهم من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، فكل ما يسمعونه في درجة اليقين لا يحتاج إلى أن يقال هذا صحيح وهذا ضعيف، وكان لهم من تلاوة القرآن الكريم ما يجيدونها، قواعد التلاوة، يعني احنا بنجلس نتعلم التلاوة، نتعلم التلاوة، نقول هذا إدغام وإدغام بغنة وإخفاء وإقلاب ومد طبيعي ومد لازم ومد جائز ومد عرض للسكون ومد بدل، يعني هذا كله بنتعلمه. لكن الصحابي كانت هذه سليقته، سليقته، فهذه الثلاثة جعلته يبدأ طالب علم. الصحابة لما طلبوا العلم صاروا مباشرة أئمة فقه، صاروا أئمة فقه، أولا لأنهم أدركوا المعاني من وراء النصوص، وإدراكهم للمعاني لوجود الفصاحة والبلاغة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم الكلمات. وبحب أنا في مثل هذا الموقف أضرب المثال بحديث المزرع، حديث المزرع حديث مشهور في الصحيحين، 11 امرأة من نساء اليمن، سيدة عائشة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام إن 11 امرأة من نساء اليمن تعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن شيئا من أخبار أزواجهن، كل واحدة بتصف زوجها، فالأولى بتقول زوجي لحم جمل غسل على سفح جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، والثانية بتقول زوجي عياء غياء طبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك، والثالثة بتقول زوجي العشنق إن أنطق وطلق أو أسكت علق، والرابعة بتقول زوجي المس مس أرنب والريخ ريخ زرنب، والخامسة تقول زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد لا يسأل عن معهد. فمن حاجة احنا، لكن الإحدى عشر امرأة ما تفوت منهم كلمة، فصاحة وبلاغة، الكلمات العربية عندهم مفهومة. حديث المزارع احتاج أن يشرحه بدر الدين الزركشي إمام، أن يشرحه في كتاب من قرابة 300 صفحة، شرح ابن حجر شرحا طويلا في الفتح، احتاج إلى أن يشرح هذا الكلام. إذن كان القوم أهل فصاحة وبلغ، نساء لا يجدن إلا النفخ والطبخ، ومع هذا كل واحدة تصف زوجها بكلمات قصيرة، وما نعرفش من الكلام اللي احنا سمعناه من اللي بتندح من اللي بتذم. فهذا لأن القوم كانوا أصحاب فصاحة وبلاغة، فصاحة وبلاغة، هذه الفصاحة والبلاغة جعلتهم يدركون من المعاني ما يغيب على من بعدهم، يعني فصاحة وبلاغة. ثانيا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل، شافوا النبي عليه الصلاة والسلام يفتي في المسائل يقضي في الأقضيات، لذلك هم أكثر فهما للقرآن الكريم وللسنة المطهرة. الصحابة الرسول فتح وضح لهم، قد يكون وضح لهم معاني مفردات، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما. لو أنا جبت كده الحديث ده حفاة، مفهومة حفاة؟ مفهومة يعني غير منتعب. عراة مفهومة عراة؟ غير لابسين. لكن أجد غرلا وبهما الاثنين من المفردات الصعبة اللي تحتاج بيان، تحتاج بيان عندنا. لكن الصحابة كانوا لا يعرفون بهما، يعرفوا غرلا، يعرفوا غرلا ولا يعرفوا بهما. فلما قالوا وما بهما، قال ليس معهم شيء. فاحنا نأتي النهاردة ونقول وما غرلا، يبقى إذن مفردة كان يعرفها الصحابة وغابت عنا. يقال رد إليهم ما قطع من أجسامهم حتى القلفة التي تقطع في الختان، هذا معنى قوله غرلا. إذن الصحابة كانوا أقرب لهذا الفهم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرب إليهم الفهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرب إليهم من الأفهام الفهم الاصطلاحي. احنا مثلا نقول ايه؟ الصوم لغة لامتناع، وشرعا لامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الى يبقى اذا في معنى ايه؟ لغوي ومعنى شرعي. الرسول الكلام ده مش كلام جديد، مش كلام وضعه العلماء، لا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وضع اصوله. فيقول للصحابة اتدرون من المفلس؟ فيقولون المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. يبقى هنا ده معنى لغوي لأنهم عرب، معنى لغوي. يبقى معنى المفلس لغة. فيقول لهم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بيبين هنا إيه؟ معنى أولى بالرعاية، ممكن نسميه المعنى الشرعي للمفلس وليس المعنى اللغوي. يبقى لما يأتي أهل العلم بعد ذلك ويقولون معنى شرعي ومعنى لغوي، كلام مأخوذ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابة جلسوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وسمعوا منه ورأوه يفتي في المسائل، يقضي في الأقضيات، وعاينوا التنزيل. الصحابة كانوا يرون مثل هذه المسائل، يعني مثلا الرجل الذي جاء لقومه وقال يا قومي وقعت على زوجتي في رمضان، اسألوا لي رسول الله. قالوا لا والله، والله لا نسأله مخافة أن ينزل فينا قرآن فيبقى العار فينا أبد الدهر. يقوم الأعرابي تعبان من اللي وقع منه، فرح للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال ما أهلكت؟ قال وقعت على زوجتي في رمضان. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال وهل أتيت إلا من الصوم؟ هو اللي حصل، الأعرابي قصته أصلا إيه؟ أنه كان كنت لا أملك نفسي أن أمتنع عن زوجي، فلما دخل رمضان خشيت أن أقع عليها فحلفت ألا أقربها رمضان، فلمع خلخالها في ضوء الشمس فما ملكت نفسي حتى واقعتها. فجئ الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال والله ما أملك إلا هذه. قال هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال وهل أتيت إلا من الصوم؟ قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فالرسول عليه الصلاة والسلام جيء إليه بعرق فيه تمر قرابة 30 صاع، قال خذ هذا فتصدق به. قال يا رسول الله أعلى، شوف الرجل طمعان يعني وجد الفرج، قال أعلى أفقر منها، والله ما بين لابتيها أحد أهل بيت أفقر منا. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خذه وأطعمه أهله. حمل الرجل التمر وراح لقومه وقال وجدت عندكم الضيق ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرج الكثير. الحياة دي علمت الصحابة، خرجتهم علماء، خرجت. ولذلك يا إخواني الواحد بيتعجب ازاي تخرج الصحابة علماء. يعني مثلا ابو بكر، ابو بكر ده كان عبد في ثقيف، لما الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل من ينادي عند حصار ثقيف من خرج من عبيد ثقيف فهو حر، راح متعلق ببكرة ونزل. جم اهل ثقيف وقالوا يا رسول الله هؤلاء يا محمد هؤلاء والله ما يعلمون شيئا عن دين، هؤلاء ما خرجوا الا عربا من الرق. قال أما نياتهم فإلى الله وأما جهلهم فسنعلمهم. يعني الناس مفهوش حاجة يصيروا علماء، يصيروا علماء لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينوا التنزيل، فكان الفصاحة ورؤية أسباب النزول كانت سببا في أن صاروا الصحابة أئمة فقه، صاروا أئمة فقه، ثم صاروا عصمة للأمة، عصمة للأمة لأنهم كانوا أهل حافظة قوية فحملوا العلم. وهذه الحافظة القوية يا إخواني إحنا النهاردة لو مجلس كالمجلس المبارك ده وجيه كنا نتعرف، فالشيخ بيعرف نفسه فلان ابن فلان ابن فلان وده فلان ابن فلان بالأسماء فقط، ممكن نضيف عليها الأسماء. يعني على ما الشيخ يوصل إلى اسمه جدة وكل نسيت اسمه هو. لكن الصحابة كانت لديهم حافظة قوية، حافظة قوية. ابن عباس جلس في مجلس وفيه نافع ابن الأزرق الخارجي المعروف، ورجل بيقرأ بينشد قصيدة، قصيدة 63 بيت، 63 بيت يعني تملأ 3 صفحات لو كتبنا على كل الأسطر، ولو كتبناها شطرة كل شطرة على سطر يبقى هتملأ 6 صفحات قصيدة. فبعد ما انتهى من القصيدة نفع ابن الأزرق بيقول لله أنت يا ابن عباس يضرب إليك الناس أكباد الإبل يطلبون منك العلم، وأنت يجلس إليك فتى من قريش ينشدك سفعا فتسمع. مش عيد تسمع الكلام الفارغ ده؟ فقال ابن عباس لله ما سمعت سفعا. نافع التقط بيت من القصيدة واستطاع أنه يحوره على مقصده الخبيث، فقال له ألم يقل أما بالليل فتخزى وأما بالنهار أما بالنهار فتخزى وأما بالليل فتخسر. قال والله ما قال هذا، وإنما قال أما بالليل فتضحى وأما بالنهار فتخسر. قال وتحفظ ما قال، والكمان مش بس انت مش تسمع ده انت حافظ. قال والله ما سمعته إلا الساعة، ولو شئت أن أردتها لأردت تعلم. طبعا الفرق بين النص اللي ذكره ابن عباس واللي قاله نافع أما بالليل فتخزى يعني تفعل بالليل خزيا، وأما بالنهار فتخسر يعني تفعل بالنهار خسرانا. لكن كلام ابن عباس أما بالليل فتضحى، المرأة بالليل بتبقى قاعدة فين؟ مع زوجها والأولاد، خلاص كلهم رجعوا من أعمالهم وجلسوا، فتظهر بوجه صبوح كالضحى. فأدي معنى تضحى، تبتسم لزوجها وأولادها، يعني تدخل المسرة عليهم بجلوسها. وأما بالنهار فتخسر بالصاد يعني تختصر لا تظهر، مختبئة في بيتها نهارا وبالليل صبوحة الوجه في وسط أهلها. فالكلام كلام ابن عباس مناقض. قال تحفظ ما قال؟ قال والله ما سمعته إلا الساعة، ولو شئت أن أردها عليك لرددتها. قال ردها فأعاد القصيدة بأبياتها 63، حفظ القصيدة لسماع واحد. وأنا لو سمعت اسم أنسى أول بول على طول، أسمع الذي يليه أنسى. هذه حافظتنا حافظة عصرية، حافظة عصرية. إحنا عايزين نكتب، لو قلنا 5 × 5 بكام، أطلع الآلة الحاسبة وأضرب 5 × 5 تساوي 25. لو صباعي جه على 6 بدل 5 أو على 4 بدل 5 يبقى تغلط، يبقى الحسبة كلها أخطأت. إذن الصحابة صاروا عصمة للأمة لحافظتهم القوية، حفظوا القرآن والسنة، حفظوا القرآن والسنة. وانتبه يا أخي الكريم إلى أن السنة نقلت بالكتابة والحفظ، والقرآن الكريم نقل بالحفظ والكتابة. في فرق بين الاثنين؟ القرآن نقل بالحفظ إلى اليوم، إلى اليوم، إلى اليوم القرآن منقول بالحفظ. يعني مثلا أنا لا أحفظ القرآن والشيخ حافظ القرآن، أجلس أفتح المصحف والمصحف منقط مشكل وتمام، والمصحف أمامي وعناية مفتحة وأقرأ، والشيخ ما فيش أمامه مصحف وأخطئ ويردني، يبقى أنه الأقوى الحفظ والكتابة؟ الحفظ. ولذلك يقولون لا تأخذ القرآن من صحفي، لا تأخذ القرآن من مصحفي، ولا العلم من صحفي. اللي ويقولون من كان معلمه كتابه قل صوابه. ليه؟ لأن الكتاب لا ينقل العلم النقل الصحيح، إنما لابد أن يكون نقل العلم بطريق العلماء. فكان الصحابة عصمة للأمة بفهمهم، عصمة للأمة بعلمهم، عصمة للأمة بانتشارهم، بانتشارهم في سائر الأمصار. يعني تجد أن غالب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا خارج المدينة، ماتوا خارج المدينة، يخرجون يعلمون ويجاهدون، ويجاهدون الناس. لذلك يا إخواني أقول أن فهم النصوص الشرعية محتاج إلى المراجعة. أضرب مثال مثلا على أنه النصوص الشرعية يمكن أن يتباين الناس، لأنه زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. يبقى ليس كل من حفظ النص أدرك المعنى الذي فيه. رب العزة سبحانه وتعالى يضرب لنا المثال في قصة داود وسليمان، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. داود النبي الأب، وسليمان نبي ابن، فدخل هؤلاء المختصمين على داود وقصوا عليه قصتهم. أصحاب الحرث قالوا يا نبي الله غنم هؤلاء نفشت في زرعنا فأفسدت. فداود قال أصحاب الحرث يأخذ الغنم جزاء ما أفسده الزرع. خرجوا مروا على سليمان فسألهم ما قضى بينكم؟ قالوا قضى بكذا. قال أما لو أني قضيت لقلت يأخذ أصحاب الحرث الغنم يشربون ألبانها، ويأخذ أصحاب الغنم الحرث يتعاهدون غراسها، حتى إذا عادت الحرث إلى هيئتها يوم نفشت فيها الغنم رد أهل الغنم إلى أهل الحرث حرثهم، ورد أهل الحرث إلى أهل الغنم غنمهم، فقال تعالى: ففهمناها سليمان. القضية واحدة، واللي بيحكم فيها اثنين انبياء ورسل معصومين، لكن رب العزة قال ايه؟ ففهمناها سليمان، يعني كأن فهم فيهم كان اكثر صوابا من الفهم الاخر. هذا يمكن ان يكون بين الصحابة، بين صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مرض موته خرج إلى الناس يعهد إليهم، فجلس على المنبر يخطبهم، فقال: إن رجلا أو إن عبدا خيره الله بين ما في الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. أبو بكر بكى وقال: يا رسول الله، نفتيك بآبائنا وأمهاتنا. فقال الناس: ما للشيء؟ رسول الله يقول رجل وهو يقول نفتيك بآبائنا وأمهاتنا. ولكن أبو بكر كان أفقه الناس، علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينعي نفسه. إذن أبو بكر كان أسرع الناس فهما للمعاني. ولذلك لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، مين اللي استطاع يصعد المنبر ويقول لمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات؟ أبو بكر. الناس خرجوا من المسجد يرددون الآية ويقولون: كأنها ما أنزلت إلا الساعة، يعني كأن تنزيل النصوص على الوقائع يحتاج إلى علماء. فكان أبو بكر أسرع الناس في هذه المسألة علم. وهكذا نجد أن النصوص الشرعية يمكن أن يدركها من الناس بعضهم وتغيب عن بعض الآخر. يعني بيحكي الدميري في كتاب حياة الحيوان عند مادة بلبل، يقول: كان الشافعي في مجلس مالك. ومعلوم ان الشافعي ولد سنة كام؟ 150، ومالك ولد سنة كام؟ 93. يبقى اذا بينه وبين بعض ايه؟ زمن طويل. اذا لما يأتي الشافعي يجلس في مجلس مالك يبقى صغير، ومالك شيخ كبير، شيخ كبير. فسئل مالك عن رجل قال: حلفت ان البلبل لا يكف عن الصياح. فقال مالك: حلفت، يعني وقعت في يمين. فقال الشافعي تلميذ صغير جاء في الحلقة كده، قال: أخطأ الشيخ. فأبلغ مالك فسأل: لما قلت؟ لما قلت؟ فقال: لأنك حدثتني. يبقى العلم جاء منين؟ العلم جاء من مالك، لأنك حدثتني أن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن معاوية وأبا الجهم خطبان. فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. ومعلوم أنه يحمل العصا أحيانا. وسمى النبي إيه؟ لا يضع العصا عن عاتقه. إذا لما كان كثير حمل العصا سمي لا يضع العصا عن عاتقه، فلما كان البلبل كثير الصياح جاز أن يقال لا يكف عن الصياح. لا يكف، هذا الكلام من النصوص. ولذلك يا إخواني عندما نجد هذا من أبواب الاختلاف اللي بتجد فيها أهل العلم بعضهم أسبق من بعض. لذلك نحن نحتاج لنقف عند النصوص نستقي العلم. يعني في بعضهم كده بيتصور انه لو جاب مختار الصحاح والبخاري ومسلم وحطهم في جيبه يبقى هو صحابي خلاص. البخاري ومسلم دول اصح الاحاديث، ومختار الصحاح ده هيخليه عربي يفهم زي العرب وخلاص يبقى مستغني. يقول هم رجال ونحن رجال، ابو حنيفة كان بيقول هم رجال ونحن رجال التابعين، لان ابو حنيفة ادرك بعض الصحابة فيعد من صغار التابعين. لكن احنا لا، مش حتى مش ابو حنيفة، احنا بنقول على الصحابة هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال. هي مسألة ذكورة، هم ذكورة ونحن ذكور، اه ممكن، لكن هم رجال يعني رجال في العلم. طب ما هي عائشة معدودة من رجال العلم، هي عائشة رجل. هم رجال يعني رجال في العلم، أدركوا حملوا فهموا نقلوا، أهل علم. لكننا أهل دنيا نجمع. لذلك يا إخواني وجب علينا أن نجلس لنطلب العلم، لنطلب العلم. أقول يا إخواني في مرة من المرات، دائما نحاول نحن نعمل أسبوع محاضرات متتالية في مسجد واحد حتى يكون من هذا فرصة، لأنه اللي غاب يوم يحضر يوم آخر. فجئنا من أوائل الأسابيع اللي عملناها أسبوع، اتفقنا مع الإخوة أن المقصود المشايخ اللي هيلقوا محاضرات، أن اللي حاضر المحاضرة يطلع بمعنى واحد بالأسبوع كله: أنا جاهل، أنا جاهل، والعلم أبوابه موجودة. وفعلا أفلح هذا الأسبوع أن يقنع غالب الحاضرين بهذه الحقيقة، حقيقة أنني جاهل وأن العلم ميسور. فجلس يستلم، جلس يتعلم، وكان من ورائها ثمار كثير من الشر. لكننا لما ظننا ان احنا نستطيع ان احنا نميز بين فلان وفلان، احسن من فلان وفلان زي فلان وفلان، اصبحنا بقى ايه، واقفين فوق وعمالين العلماء تحت هنا نختار، نقول لا ده غلط في دي وده اخطأ في دي وده اخطأ في هذه وده. لذلك يا اخواني لابد ان نتواضع لفهم العلماء. هناك قاعدة هامة: كما اننا نطلب صحة النص عند اهله اللي هم أهل الحديث، نطلب صحة الفهم عند أهله اللي هم الفقهاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يتهمون بأنهم يعني يطعنون في الأئمة، فكيف نوقف أن يعني مهما بلغنا من علم في العصر الحاضر في هؤلاء العلماء قد عليهم أو
طبعا. أخي الكريم، يعني هناك فرق بين التعصب المذهبي وبين إدراك المعنى اللي تعلمته. أنا مثلا لو تتلمذت على شيخ من مشايخ الشافعية كأثر علمي بالفقه الشافعي أكثر من غيره، فأنا أستطيع عندئذ أن أدافع عن هذا. هذا ليس تعصب، لكن التعصب عندما يظهر لي الدليل وأعلم صحته وأعلم أنه يناقض ما أنا عليه، وأتمسك بقول عالم من العلماء في مقابل قول وأرد به قول الرسول، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز. لذلك يعني الاختلاف، يعني طب هو كان الإمام مالك تلميذ لأبو حنيفة، الإمام الشافعي تلميذ لمالك، ومع هذا خالف في كثير من المسائل. هل هذا يعني أن مالك أن الشافعي لا يقيل يحترم مالك؟ والإمام أحمد تتلمذ على الشافعي، هل معنى وخالفه، هل معنى المخالفة أنه لا يحترم؟ لا، لأنه لا شيء فوق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فوق القرآن والسنة، كل كلام يرجع إليه. والفقه لغة الفهم، والأفهام تتباين تتباين، لكن لابد أن نرجع إلى أفهام العلماء، أن نرجع في هذا العلم إلى أفهام العلماء، لكن لا نقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قولا. الله أعلم. تفضل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني دلوقتي يقول الخير لرجل أجر، رجل ربطها وأدى حقها، يبقى عمل أهو عمل. فمن يعمل مثقال ذرة، يطعم شعير للحيوان، يسقي له على ذلك أجر، يجيعه يعذبه له على ذلك وزر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الحمير في ذاتها حيوان، لكن التعامل معه إن لكم في كل كبد رطبة أجر. دخلت امرأة النار في هرة، اللي سقى البغي اللي سقت الكلب فغفر الله لها فدخلت الجنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني عمل الإنسان مع الحصان وعمل أيضا مع، لكن الوحي جاءه بتقسيم الخير إلى ثلاثة. أما الحمر فهي تبع القاعدة العامة، فما ليس له قاعدة خاصة يخضع للقواعد العامة في الشرع. تفضل.
تفضلنا وصل الإعلام برجال أهل الدين، يعني بصراحة يعني من هو اللي بيتعلم عن السنة، أما قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، في نفس الوقت الناس ديك الواحد بيسمعها يعني صراحة يعني بتحس إن هم إيه، يعني أنا ما أعرفش إن هم خارجين عن الدين وعن السنة، بس لأن بحكم علمي أنا ما أعرفش بصراحة الصح فين والغلط فين، أنا بتعلم الصح. هل علي أسمع الناس ديك ولا علي أغمض عيني عليهم وتجي تجي عنهم؟
نعم، السؤال واضح. إخواني، رب العزة سبحانه وتعالى جعل للمؤمنين سبيل، ليس هناك أحد معصوم إلا الرسل. فالصحابة وهم أعدل القوم يخطئون، فمن بعدهم أولى بأن يقع في الخطأ. لذلك المطلوب منا اتباع سبيل المؤمنين، يعني الذي عليه عامة المؤمنين. والمسألة هنا هنستطيع ان احنا نقسمها الى قسمين: مسائل قديمة سابقة زي مسائل الاعتقاد والتعبد، ومسائل طارئة حادثة زي بعض المسائل الفقهية الجديدة زي الجراحات الجديدة، نقل الأعضاء وطفل الأنابيب، أو العمليات المالية الجديدة زي البنوك والمصارف والبورصة وعقود العقد المعقدة بالتليفون وبالأجهزة الحديثة. هذه كل يبقى الأمام، احنا أمام قسمين من المعاملات. القسم المستقر قديما علي أن آخذ بأقوال الفقهاء قديما، قالوا إيه في الوضوء والطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج، ماذا قالوا في ذلك، نأخذ به. أما المسائل الجديدة فينظر فيها إلى أقوال المعاصرين، اتفقوا خلاص مشكلة، اختلفوا ننظر إلى أقوال المجامع الفقهية ولا نقبل قول من يخالفهم ولو جل قدره. يعني إيه؟ إحنا عندنا في العالم الإسلامي عدد من المجامع الفقهية، من أشهرها مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة، ومجلس ومجمع الفقه الإسلامي الفقه الدولي اللي كان منعقد هنا في الكويت وانتهى أول أمس، ومجمع الفقه الإسلامي في جدة التابع لرابطة العالم الإسلامي. هذه المجامع الفقهية الثلاثة بتدرس كل المسائل دي، بتدرس استقبال القبلة في أفاق الأرض كيف يكون مع المستجدات الحديثة، الصلاة في الطائرة والسيارة والقطار، العقود الربوية والبوبوم. فكلها بحثت مسألة معاملات البنوك الربوية وأجمعت على قراراتها لا تصدر إلا بالإجماع، وأجمعت على حرمة معاملات البنوك الربوية، حرمة الربا منها. فلو جاء رجل من العلماء جليل القد رفيع المنصب وقال بقول يخالف قول المجامع الفقهية، نقول جزاك الله خيرا أخطأت، لا لأننا نقول أخطأت، إنما لأن المجامع الفقهية خالفتها أنت. فالمسائل عندئذ حأجد نفسي أمام أمر واضح هو سبيل المؤمنين.
من فضلك اقلب الشريط.
يخالف قول المجامع الفقهية، نقول جزاك الله خيرا أخطأت، لا لأننا نقول أخطأت، إنما لأن المجامع الفقهية خالفتها أنت. فالمسائل عندئذ حأجد نفسي أمام أمر واضح هو سبيل المؤمنين.
إذا كان الإنسان عامي في مستوى الحديث وفي علم الحديث،
هل عام يقلل لأنه يقلد في التصحيح أهل العلم في هذه المسألة، يأخذ بالحديث بتصحيح أهل الفن، لأن لا يمكن أن يكون كل الناس من أئمة الحديث. مهرج العلماء السابقين أنا رجل هذا جهدي، هذا مقدرتي، ليس عندي مقدرة أن أنا أنقد الرجال ولا أنظر إلى الاتصال ولا إلى معرفة العلة والشذوذ، ليس عندي في هذا الباع يكفيني، فبأخذ من قول العلماء أهل الثقة في هذه المسألة، خاصة أنهم في الغالب الأعم بيتفقوا، وبيأتوا ببعض المسائل بيختلفوا، بس اللي بيختلفوا دي هي اللي يرجع فيها الى اوثقهم، يقدم فيها مثلا السابق على اللاحق، يقدم الاعلم على من دونه. الله اعلم.
الإنسان يكون أصلا مطلع، يعني عنده خلفية إذا كان المجمع أجمع على إيه الفتاوى دي، أو إذا كان عنده علم أصلا سابق بالأشياء السوابق الأحكام بتاعتها إيه اللي هي ظاهرة من أيام الصحابة مثلا أو السلف. لكن الإنسان اللي هو بيسمع لبعض العلماء يعني العصر لما يتكلمون يعني في الدين بأشياء ليست منه، هو لا يعلم أصلا هذا الحكم، ده حكم الغناء مثلا، بعض العلماء أحل الغناء أو أحل بعض الأشياء من الغناء، وأنه يعني الذي في خير خير وشر شر، وبعض الناس يقول أنه مجلس علم يجمع بين النساء والرجال في نفس المجلس، يقول أنه يتكلم عن الصحابة وعن السلف وعن ويستمر له الناس يقولون هذا حسن وهذا طيب، وهو لا يستطيع أن يميز بين الحسن والطيب، الخير أو الشر، أو إذا كان هذا على هذه الحسنة أم ليس على هذه الحسنة.
تمام. أنا عندي مسألة أريد أن أنا أسلك فيها تماما زي ما يكون عندي عمل عايز أعمله، أنا عايز أزرع محصول عنب، لازم بشوف التربة الصالحة والبذرة الجيدة والعمال اللي هيقوموا بالعمل وطريقة التسميد وموعد الزراعة، بتعلم علم طويل. لما أجي في المسألة الشرعية اللي أنا هتصدى إليها لازم أتعلم علم مواسم، أنا هتصدى لمسألة من مسائل العلم، هتصدى لمسألة لابد هطلع حج، يبقى لابد أن أنا أتعلم الحج قبل أن أخرج إليه، هأخرج زكاة المال لابد أن أنا أتعلم أحكام الزكاة قبل أن أخرجها، لكن في أمور الدنيا بنتعلم تمام، وفي أمور الآخرة بنقول خدني عبد الله واتكل على الله. لا، لا يجوز، لابد أن احنا كما نتعلم في أمور الدنيا نتعلم في أمور الآخرة لأنها أولى.